الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد بدأنا في الدرس الماضي بالكلام على باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها وأنها فرض كفاية، وقد قرأنا في الدرس الماضي القسم الأول من أقسام هذا الباب مما فيه التشديد على حضور صلاة الجماعة، وترجمنا لرجاله، وكنا نتكلم في الحديث الأخير منه ألا وهو: لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها، أي عن صلاة الجماعة، فأمر بهم فيحرق عليهم بحزن الحطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا تشهدها. وقلنا لقد استدل لهذا الحديث على أن صلاة الجماعة فرض عين، على ما ذهب إليه الإمام عطاء والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وابن خزيمة وداود الظاهر رحمهم الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يهم بمثل هذه العقوبة لولا أن العبادة مفروضة، لو لم تكن فرضا لما هم بمثل هذه العقوبة. وقلنا ذهب الجمهور إلى أن صلاة الجماعة إما سنة وإما فرض كفاية، ونحن عندنا في المذهب الشافعي خلاف بين أصحابنا، منهم من رجح أنها سنة مؤكدة، ومنهم من رجح بأنها فرض كفاية، ومن في المتأخرين رجح الإمام الرافعي أنها سنة مؤكدة، والذي رجحه الإمام النووي عليه الفتوى أنها فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. وقلنا إن أدلة الجمهور على أن صلاة الجماعة ليست فرض عين وأنها سنة أو فرض كفاية ما سيأتي معنا من حديث عتبان بن مالك حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي له في بيته من أجل أن يتخذه مصلى، وقد لبى النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة وصلى له في بيته وأذن له في عدم حضور الجماعة، فكان هذا دليلا على أن صلاة الجماعة ليست فرض عين، ولو كانت فرض عين لما أذن بعتبان بالصلاة في بيته. وعتبان بن مالك كان كفيف البصر يؤم قومه في ديارهم، وكان قبل ذلك يأتي يعني إلى المسجد. والحديث الثاني الذي استأذن فيه عبد الله بن أم مكتوم النبي عليه الصلاة والسلام فأذن له أولا ثم أعرض عن الإذن بعد ذلك وقال له: أتجمع النداء؟ فقال: نعم. فقال: أجب. سنتكلم عنه الآن بعد قليل إن شاء الله. فالجمهور أجابوا عن هذا الحديث، يعني أولا قالوا إن صلاة الجماعة ليست فرض عين لحديث عتبان ابن مالك ولغيره من الأحاديث التي دلت على ترخيص على ترخيص الصلاة منفردا وبغير الجماعة، والحديث في هذا كثيرة. ولكن أنا كما قلت لكم نحن نتكلم الآن ضمن صحيح مسلم فقط لا غير، ولا نتكلم على المسألة من الناحية الفقهية، لأننا نريد أن نعرف كيف يستنبط الحكم من الحديث بغض النظر عن كون المسألة راجحة أو مرجوحة، لأن محل هذا في الفقه وقد تكلمنا عنه. أجاب الجمهور عن هذا الحديث أنه النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يأمر رجلا ليصلي بالناس وأن يخالف إلى أقوام ليحرق عليهم بيوتهم بسبب تخلفهم عن صلاة الجماعة. أجابوا عن هذا الحديث لأن هذا الحديث كان في أناس تخلفوا ما كانوا من المسلمين، كانوا من المنافقين ولم يكونوا من المسلمين، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولو علم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء. وما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق، بل كانوا يحرصون على الصلاة معه في مسجده ويحرصون على الجماعة وما كانوا بهذه المواصفات. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: فإنه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة أنهم يؤثرون العظم الثمين على حضور جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده، هذا أولا. وثانيا ما قالوه من أنه لو لم تكن صلاة الجماعة فرض عين لما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريق بيوتهم عليهم، فما هم بمثل هذا إلا لأن الصلاة فرض عين. أجاب الجمهور عن هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام هم ولم يفعل، وما هم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله لا يكون مشروعا، يعني نحن لا هم به ولم يفعله لا يكون مشروعا لنا في الأصل. والنبي عليه الصلاة والسلام لو يعني لو كانت الصلاة فرض عين لحرق عليهم بيوتهم، ما الذي يمنعهم أن يحرق عليهم بيوتهم؟ ولا سيما أن العقوبة في الماضي فيما يقوله بعض الفقهاء كانت مادية، يعني كان الإنسان يعاقب عقوبة مادية من جملتها يحرق عليه متاعه. فلو كانت صلاة الجماعة فرض عين فحرق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بيوتهم، ولكنه لما لم يحرق دل هذا على أن صلاة الجماعة ليست فرض عين، وإنما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهمه هذا من أجل أن يبين أهمية صلاة الجماعة، وتكلم بمثل هذا الكلام زيادة في الزجر والتقريع والتوبيخ لأولئك الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما فيهما، أي صلاة الفجر والعشاء، لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر. الحبو هو أن يزحف الإنسان زحفا كالطفل الصغير حينما يحبو على يديه ورجليه، ومعناه ليعلمون ما فيهما من الفضل والأجر لمن يغشاهما، ثم لم يستطيعوا الإتيان إليهما إلا بواسطة الحبو لحبوا على أيديهم وأرجلهم وحضروا صلاة الجماعة في المسجد. ففي هذا الحديث الحث على حضور صلاة الجماعة والمبالغة في أهميتها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يصلي بالناس، قال هذا الحديث فيه بيان أو فيه من الفوائد أن الإمام إذا عرض له شغل مهم فإنه يستخلف إنسانا آخر ليؤم مكانه، وبعد ذلك يذهب إلى هذا العمل المهم الذي عرض له. لماذا لم يخالف النبي عليه الصلاة والسلام قبل إقامة الصلاة؟ لماذا لم يقل هذا الكلام قبل الإقامة بعد الأذان؟ قال لأننا لا نتأكد أن الإنسان امتنع من حضور صلاة الجماعة إلا بعد الإقامة، قبل الإقامة يحتمل أن يحضر، يحتمل أن يأتي. فإذا أقيمت الصلاة ولم يحضر معنى ذلك تحققنا أو كدنا نتحقق أنه سوف لا يحضر إلى صلاة الجماعة. ولذلك قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر برجل ليؤم الناس إلى آخر الحديث. قال وفيه دليل أيضا على جواز الانصراف بعد الإقامة، يأتي معنا الآن في الأحاديث القادمة أن رجلا انصرف بعد إقامة الجماعة، فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ربما قال بعض الناس إن ظاهر هذا الحديث الذي سيأتي معنا بعد قليل يدل على حرمة الخروج من المسجد بعد إقامة صلاة الجماعة، ولا شك في أنه مكروه، يكره الخروج من المسجد بعد الأذان، وبعد الإقامة الكراهة تكون أشد، لكنها لا تكون حراما. والدليل على عدم حرمتها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن آمر رجلا لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى أقوام، معنى ذلك أنه سيخرج من المسجد بعد إقامة الصلاة. فلو كان الخروج من المسجد بعد إقامة الصلاة حراما لما هم النبي عليه الصلاة والسلام بفعله. وأما في الحديث الأخير، في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لقوم يتخلفون عن الجمعة، قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم، هنا ما نص عن الصلاة وإنما نص على الجمعة، وكونه نص على الجمعة ليس معنى ذلك أن هذا حكم خاص بالجمعة، إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام. فهنا أولا تكلم على الصلوات ثم تكلم على الجمعة لأهمية الجمعة. عندنا قاعدة عامة، إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام، كما لو قلت لوكيلي أعطي كل سامع دينارا، الكلام عام، وبعد ذلك قلت له أعطي عبد الله دينارا، وعبد الله ممن يحضر الدرس مع السامعين، تخصيصي لعبد الله بعد أن ذكرت الحكم عاما لا يدل على تخصيص العموم. ما في مانع أنا أن أذكر الناس جميعا وبعد ذلك أخصص رجلا معينا من أجل أهميتي، لأجل بيان أهميتي، والمسألة معروفة في أصول الفقه لا داعي لشرحها أكثر من هذا. تخصيص فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام. ونظير هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أي ماء هذا الدبغ فقد طهر، ثم مر النبي عليه الصلاة والسلام بشاة لمولاة ميمونة قد ماتت، فقال هل أخذت مهابها فدبغتموه؟ فقال إنها ميتة يا رسول الله، فقال إنما حرم أكلها. الحكم الآن خاص بشاة ميمونة، وشاة ميمونة فرد من أفراد الحديث السابق أي ماء هذا الدبغ فقد طهر. فهل معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخصص حديثه السابق وأن يجعل الدباغة مخصوصة بشاة ميمونة؟ قال إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام. وهنا أولا قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى أقوام تخلفوا عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هنا صلاة عامة، وهنا تكلم على الجمعة بشكل خاص، تكلم على فرد من أفراد الصلاة وخصه بهذا الحكم. ليس معنى هذا أن حكم التحريق أو التشديد في حضور صلاة الجماعة خاص بصلاة الجمعة، وإنما أفرده لبيان أهميته. نعم، هناك فوائد أخرى يتكلم عنها الأصوليون ما أريد أن أطيل فيها، وننتقل الآن إلى القسم الثاني من أقسام هذا الباب، وهو مندرج تحت نفس العنوان الذي عنون به الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها وأنها فرض كفاية. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي كلهم عن مروان الفزاري. قال قتيبة حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم. قال فأجب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا زكريا بن أبي زائدة حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص قال قال عبد الله لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين عن أبي العميد عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم
ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصرة حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابن أبي عمر المكي، حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمر بن سعيد عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي، حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد، حدثنا عثمان بن حكيم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، فقعدت إليه فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي حا، وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان عن أبي سهل عثمان بن حكيم بهذا الإسناد مثله. وحدثني نصر بن علي الجهضمي، حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن خالد عن أنس بن سيرين قال: سمعت جندب بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. وحدثنيه يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا إسماعيل عن خالد عن أنس بن سيرين قال: سمعت جندبا القسري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر فيكبه في نار جهنم. أولا نترجم لبعض الرجال الذين لم تسبق لنا ترجمتهم. في الحديث الأول: وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي. يعقوب الدورقي هذا هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي، يكنى بأبي يوسف، أخو أحمد القيسي الحافظ، وهو شيخ الإمام مسلم، سكن بغداد. روى في صحيح مسلم عن هشيم بن بشير في الإيمان، وابن علية وابن أبي حازم في الطلاق، ويحيى بن أبي كثير في الطلاق، ومروان بن معاوية في الطلاق، ويحيى بن سعيد القطان في الطلاق، ويزيد بن هارون في الحج، وأبي عاصم النبيل في الذبائح والفتن. توفي سنة 52 و200 وخرج له الستة في كتبهم. في الحديث الخامس: وحدثني ابن أبي عمر المكي، حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمر بن سعيد، هو عمر بن سعيد ابن مسروق الثوري، روى عن الأشعث بن أبي الشعثاء في الصلاة، وروى عن أبيه في الزكاة والضحايا، وروى عنه سفيان بن عيينة وخرج له مسلم وأبو داود والنسائي في كتبهم. وفي الحديث الذي بعده حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة هو عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري البخاري وهو من التابعين كان أصف أهل المدينة يقال ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن أبي حاتم ليست له صحبة وإن ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأكثر أنه ولد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال إنه ولد في عهده ولكنه مع هذا ليست له صحبة يعني وليس من الصحابة سواء قلنا إنه ولد في عهده أو قلنا إنه ولد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. روى عن عثمان بن عفان في الصلاة أي في صحيح مسلم وأبي هريرة في الزكاة والرحمة والزهد وروى عن زيد بن خالد الزهني في الأحكام وروى عنه عثمان بن حكيم وشريك بن أبي نمر وإسحاق بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن عثمان وخرج له الستة في كتبهم. وأما موضوع الباب فهو تتمة للموضوع الذي كنا نتكلم به قبل قليل في التشديد على حضور صلاة الجماعة. في الحديث الأول الذي قرأناه الحديث الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يرخص له بالصلاة في بيته لأنه لا يجد قائدا يقوده إلى المسجد. أولا هذا الأعمى قال هو عبد الله بن أم مكتوم كما جاء مفسرا في سنن أبي داود وفي غير سنن أبي داود. وهذا الحديث في ظاهره دلالة لمن قال إن صلاة الجماعة فرض عين لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن لعبد الله بن أم مكتوم رغم عدم وجدانه للقائد الذي يقوده لم يأذن له أن يصلي في البيت لأنه بعد أن رخص له استدعى ثانية وقال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجل. فقالوا ظاهر هذا الحديث يدل على أن صلاة الجماعة فرض عين على ما ذكرناه قبل قليل والجمهور على أنه ليس بفرض عين. صلاة الجماعة ليست فرض عين وإنما هي سنة أو فرض كفاية في حديث عثمان بن مالك الذي سيأتي معنا في الباب الثاني وأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص له أن يصلي في بيته إلى جانب أحاديث أخرى. طيب وهذا الحديث بماذا أجاب عنه الجمهور؟ قال أجاب الجمهور عن هذا بأن عبد الله بن أم مكتوم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له بالصلاة في بيته وتكون له أجر الجماعة يعني ويصلي في بيته للعذر وأنه ينال أجر الجماعة كالذي يذهب إلى المسجد إلا أنه يمنع من الذهاب إليه فلو صلى في بيته يعطيه الله تعالى من الفضيلة على قدر النية التي نواها. نية المرء خير من عمله. قالوا فالجواب على هذا أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته مع حصول فضيلة الجماعة له فأبى النبي صلى الله عليه وسلم له هذا. نعم. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم له لا من أجل أن صلاة الجماعة فرض عين وإنما من أجل هذا الذي ذكرناه من أنه كان يريد فضيلة الجماعة وهو في البيت من أجل هذا أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له مع حديث عتبان الذي سنقرأه إن شاء الله في الباب القادم. وبعد ذلك اتفق المسلمون على أن هناك أعذار تسقط بها صلاة الجماعة ولو كانت صلاة الجماعة فرض عين لما قبل عذر من أجل إسقاطها. وإذا لم يستطع الإنسان أن يصليها في المسجد فإنه يصليها في بيته مع جماعة. قال ويحتمل في الأجوبة عدد من الأجوبة والفقهاء يعني أسمعوا هذه الفائدة. في بعض الحالات نجد أحاديث متعارضة من هذا القبيل الذي معنا في الظاهر. في الظاهر ظاهر هذا الحديث يدل على أن صلاة الجماعة فرض عين ظاهر يدل على هذا ولكننا نحن يغلب على ظننا غلبة قوية جدا أن هذا الظاهر غير مراد. لماذا؟ لأحاديث كثيرة في السنة
رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالصلاة في البيت، وهذا معروف في السلف وفي الخلف، هو جائز وواقع. وثانيا حديث عثمان، إذا بقينا ضمن دائرة صحيح مسلم، حديث عثمان الذي نذكره بعد قليل. إذن لابد من جواب على هذا الحديث الذي معنا، لأن الحديث لا يمكن أن تتعارض، حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تتعارض في الواقع ولا في الأمر. نعم في الظاهر فيما يظهر لنا هذا الحديث يدل على الوجوب، وذاك لا يدل على الوجوب. في الظاهر لنا يوجد تعارض، ولكن في الحقيقة لا يوجد تعارض. لو كانت صلاة الجماعة فرض عين لمنع عثمان بن مالك من أن يصلي في بيته، ولقال له كما قال لعبد الله بن أم مكتوم. فما دام قد أذن لعثمان بن مالك، إذن لابد أن هناك علة قد جعلت النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه العلة لا يأذن لعبد الله بن أم مكتوم بالصلاة في بيته. العلة هذه قد تصيب في إدراكها، وقد لا نصيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين لنا لماذا منع عبد الله بن أم مكتوم من الصلاة في البيت، أو ما منعه وقال له أجل. قال له أجل، لا ندري ما العلة التي جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يترك الترخيص الذي رخص له في الأول، وبعد ذلك يأمره بحضور الصلاة. الظاهر أن العلة هي سماع النداء، ولكن هذه العلة متوفرة أيضا في غيره ممن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في بيته. إذن لابد من علة حقيقية. نحن قد ندرك في أجوبتنا العلة الحقيقية وقد لا ندركها، ولذلك تجدون العلماء يذكرون جوابا ويذكرون جوابين ويذكرون ثلاثة أجوبة، بل ربما ذكر بعض العلماء 10 أجوبة على حديث من الأحاديث، والأجوبة كلها محتملة. نحن ما عندنا شيء يقين نقول من أجل هذا حدث هذا الأمر، وإنما هي اجتهادات. نحن نقطع بأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تتعارض، الشارع عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتعارض في أقواله، هذا تعارض ظاهر أمامنا، لابد لنا أن نوفق ما بين هذه الأحاديث. فكونه قد أذن بعثمان معنى ذلك أن صلاة الجماعة ليست فرض عين. لماذا نجيب عن هذا الظاهر؟ قالوا ظاهر هذا أنه احتمال أنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في البيت بحصول فضيلة الجماعة لو فأبى النبي عليه الصلاة والسلام. قال وهناك أجوبة أخرى، قال يحتمل أنه رخص له أولا وأراد أنه لا يجب عليك الحضور، إما لعذر وإما لأن فرض الكفاية حاصل بحضور غيره. قال لا تحضر أولا، احتمال. ليش رخص له في الأول؟ قال ترخيص، لأن صلاة الجماعة ليست فرض عين، وإنما هي فرض كفاية أو سنة مؤكدة على الخلاف ما بين العلماء. ثم بعد ذلك قال له أجب، ندبه إلى الأفضل. قال تسمع النداء؟ قال أجب، ولكن ما قال له لا تصلي في البيت وصلاتك في البيت باطلة. قال تسمع النداء؟ قال أجب. قال هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للأفضل، يعني قالوا في الأول إن أردت الرخصة فرخص لك، وبعد ذلك بعد أن رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له الأفضل في هذا الأمر، فقال تسمع النداء؟ فقال نعم. فقال أجب، أي ما دمت تسمع النداء فإجابتك للداعي بحضور الصلاة مع الجماعة في المسجد أفضل من الصلاة في البيت. هذا جواب ثاني من الأجوبة التي أجاب بها العلماء عن ظاهر هذا الحديث. وهناك أجوبة أخرى، وقلنا نحن قبل قليل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا ليؤم الناس. قلنا إن هذا الحديث لم يرد في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب الإيمان القوي الصادق، وإنما ورد في المنافقين، واستدلنا عليه هناك بفقرة وردت في آخر الحديث، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو وجد أحدهم عظما ثمينا لشهدها. ومما يؤكد هذا أن هذا الحديث ورد في المنافقين قول عبد الله هنا، قال عبد الله ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، وعقب على المريض فقال
إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. معنى ذلك أن حتى المريض من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على حضور صلاة الجماعة، فكيف يظن بأصحاب رسول الله أنهم يتركون صلاة الجماعة بعظم ثمين ويحضرونها وهم مرضى؟ لا يمكن هذا. ولذلك قالوا إن ذاك الحديث ورد في المنافقين، ولذلك ما نستطيع أن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحرق عليهم بيوتهم بأنهم تركوا الجماعة فقط، بل لما هو معروف عنده صلى الله عليه وسلم من نفاقهم. نعم. وبناء على ذلك فلا تكون في الحديث دلالة على أن صلاة الجماعة فرض عين. نعم. وفي الحديث الثاني الذي بعده بعد أن ذكر فضيلة صلاة الجماعة وأنها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنن الهدى، قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين. معنى يهادى يمسكه رجلان من جانبيه يعتمد عليهما من أجل أن يصل إلى المسجد. نعم. والرواية الأولى اللي قرأناها إن كان المريض ليمشي بين رجلين، تفسير لهذه الرواية الثانية ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فهذه أخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مما يرجح المعنى الذي ذكرناه قبل قليل من أن ذاك الحديث لا لأن الصلاة الجماعة فرض عين، ولكن لأن الجماعة الذين تخلفوا كانوا من المنافقين. وقول عبد الله هذا دليل على أهمية صلاة الجماعة وشدة وجوب الحرص الشديد على حضورها، لأن الرجل المريض كان يحمله الرجلان ويتكئ عليهما حتى يقام في الصف، يعني ليس فقط حتى يصل إلى المسجد، وإنما كان يقاد حتى يصل إلى الصف حتى يقام في الصف. معنى ذلك أنه كان شديد المرض وكان شديد العجز، ومع هذا ما كان يترك صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وفي هذا كله تأكيد أمر الجماعة وتأكيد تحمل المشقة في حضورها، وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها يحب له حضورها. وأما قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الرجل الذي خرج من المسجد أما هذا فقد عصى أبا القاسم، قال هذا فيه دلالة على كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان، وبعد الإقامة تكون الكراهية أشد. وإنما قلنا بأن الخروج مكروه لما ذكرنا قبل قليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هم بالخروج من المسجد بعد إقامة الصلاة، ولو كان الخروج من المسجد بعد إقامة الصلاة حراما لما هم به النبي عليه الصلاة والسلام. باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر، تتم للباب السابق. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الأنصاري حدثه أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري، يعني ذهب بصره، وأنا أصلي لقومي، وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، ووددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال أين تحب أن أصلي من بيته؟ قال فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم، قال وحبسناه على خزير صنعناه له. قال فثاب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد، فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشني؟ فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصارية وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حبيب كلاهما عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: حدثني محمود بن ربيع عن عثمان بن مالك قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمعنى حديث يونس غير أنه قال: فقال رجل: أين مالك بن الدخشني أو الدخيشني؟ وزاد في الحديث قال محمود: فحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصاري فقال: ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت. قال: فحلفت إن رجعت إلى عثمان أن أسأله. قال: فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره وهو إمام قومي، فجلست إلى جنبه فسألته عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. قال الزهري: ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع ألا يغتر فلا يغتر. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: حدثني الزهري عن محمود بن الربيع قال: إني لأعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في دارنا. قال محمود: فحدثني عثمان بن مالك قال: قلت يا رسول الله إن بصري قد ساء، وساق الحديث إلى قولي فصلى بنا ركعتين، وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جشيشة صنعناها له، ولم يذكر ما بعده من زيادة يونس ومعمر. أما عثمان بن مالك فهو عثمان بن مالك الأنصاري الصحابي ممن شهد بدرا كما سمعنا في نص الحديث، وكان قد كف بصره في كدره وكان يؤم قومه. روى عنه أنس بن مالك ومحمود بن الربيع في الإيمان والصلاة. له عدد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق البخاري ومسلم على واحد منها. مات بالمدينة في خلافة معاوية، وخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة في كتبهم. وأما الحديث فكما سمعتم في موضوعه تتمة لموضوع الباب السابق، وهو كالبيان في أن صلاة الجماعة ليست فرض عين، لأن عثمان بن مالك كان يصلي في قومه في المدينة وكان يذهب إليهم، وبعد أن كف بصره وساءت حاله وفي بعض الأيام التي تكثر فيها الأمطار ربما تعثر في المشي، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصلي في المسجد وأن يصلي في بيته، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يسأله ما سأل عبد الله بن أم مكتوم: أتسمع النداء أم لا تسمع النداء؟ وعند الأصوليين قاعدة تقول: ترك الاستفصال في حكاية الحال تنزل منزلة العموم في المقال. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله أتسمع النداء أم لا تسمعه، معنى ذلك أنه يجوز له أن يصلي الصلاة في بيته في كلا الحالين، سواء سمع النداء أم لم يسمع النداء. لأنه لو كان إذا سمع النداء وجب عليه أن يذهب إلى المسجد استفسر منه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبين له الحكم الشرعي في هذه الحالة، فكونه لم يستفسر منه دل على أن الصلاة في المسجد مع الجماعة ليست فرض عين، وإنما هي سنة مؤكدة أو فرض كفاية على ما ذكرناه قبل قليل. وهذا يؤكد الأجوبة التي ذكرناها قبل قليل عن حث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم على الصلاة في المسجد رغم أنه كثيف قد ذهب يعني بصره ولا يجد قائدا. هذا الحديث يؤكد الأجوبة التي ذكرها الجمهور التي ذكرناها قبل قليل. في الحديث لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، فلم يجلس حتى دخل البيت، لم يجلس حتى دخل البيت. ظاهر هذه العبارة مهم أن لفظة حتى محرفة عن حين، فلم يجلس حين دخل البيت وإنما ذهب للصلاة ليبارك المكان الذي طلب عثمان بن مالك من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه. الإمام النووي يقول هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم، فلم يجلس حتى دخل البيت. قال وزعم بعضهم، بعض الرواة أو بعض من تكلم في الحديث، أن صوابه حين، فلم يجلس حين دخل البيت أي بل ذهب إلى المصلى. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى هذا غلط، بل الصواب حتى، فلم يجلس حتى دخل البيت كما ثبتت الروايات أي روايات مسلم كلها، ومعناه لم يجلس في الدار ولا في غيرها حتى دخل البيت مبادرا إلى قضاء حاجتي التي طلبتها وجاء بسببها وهي الصلاة في بيتي. قال وقد وقع في نسخ البخاري كلا اللفظين، ورد في البخاري فلم يجلس حين دخل البيت ولم يجلس حتى دخل البيت، وكل نسخ مسلم متفق على هذا. ولو كان مسلم قد انفرد بها وحده لكان هناك احتمال أن يكون من بعض الرواة، ولكن حتى في البخاري وردت الروايتان، فلم يجلس حتى دخل البيت ولم يجلس حين دخل البيت. معنى ذلك أن هذه العبارة هكذا وهي محمولة على ما ذكرناه من المعنى. وأما قوله وحبسناه على خزير، خزير نوع من أنواع الطعام. قال الإمام النووي رحمه الله إذا كانت من نخالة فهي خزيرة، وإذا كانت من دقيق فهي حريرة. يؤتى بقطع اللحم الصغيرة وذلك يصب عليها اللبن، ثم بعد أن تطبخ يرش فوقها الدقيق قليلا قليلا، فإذا كان فيها لحم تسمى خزيرة، وإذا كانت بدون لحم تسمى عصيدة. وعلى كل حال هي نوع من أنواع الطعام ربما لا نعرفه نحن في عصرنا هذا. وكذلك في الرواية الثانية جشيشة في آخر الحديث الأخير وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جشيشة، نعم هي أيضا نوع من أنواع الطعام. قال هي أن تطحن الحنطة طحنا جليلا ثم يلقى فيها لحم أو تمر فتطبخ به. وأما قوله فتاب رجال من أهل الدار، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لبيت عثمان بن مالك قال فتاب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال. تابوا أي جاءوا واجتمعوا في بيت عثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم حين مدوا يتكلمون على مالك بن الدخشن ويتهمونه بالنفاق، والرجل يقول لا إله إلا الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن هذا وقال للذي تكلم في مالك بن الدخشن لا تقل هذا. هم يستدركون عليه أنه كان ينصح للمنافقين، ولكن في بعض الحالات يفعل الإنسان الفعل مما ظاهره لا يستحسن إلا أنه لا يدل على أنه منافق، مثل الصحابي الذي أخذ نعم أيوة حاصل بن أبي بلتعة لما أخذ ذهب إلى أهل بكة وأخبرهم بما حدث ما كان نفاقا منه وكفرا، وإنما الرجل له رحم وله أهل وله أقارب أراد أن ينبههم للأمر الذي سيحدث، وليس دليلا على النفاق. إنسان يخطئ وقد تغلب الإنسان عاطفته، قد تغلبه رحمته، والإنسان يعني ما يمنع من أن يتعامل مع المشركين ويتعامل مع المنافقين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع المنافقين في المدينة وكأنهم ليسوا منافقين، ولا سيما عبد الله بن أبي ابن السلول، أمثال عبد الله بن أبي ابن السلول. هذا رجل يتظاهر بالإيمان، ونحن يعني ما يضيرنا عمله أو موقفه، لا مانع من الإنسان أن يكون معه في موقف المجاملة لا تضره بالدين. فطبعا نحن ما نقول الناس أملوا هذا، لكن إذا احتاج الإنسان لمثل هذا مما لا يعود على دينه بالضرر لا مانع منه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسايس المنافقين في المدينة، ليس رضا بنفاقهم وليس ليقول للناس اعملوا مثل هذا، وإنما الظرف يقتضي أن يعمل مثل هذا العمل، فإذا عمل لا مانع. فهذا الرجل يعني يأخذون عليه مثل هذا، النبي عليه الصلاة والسلام ما رضيه، فقال لا تقول هذا، أي لا تقول في حقه ذلك، أي هذا الكلام بأنه منافق. وهذا يعني إنكار للمنكر وأمر بالمعروف، ما دام الرجل يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، فالله تعالى وعدنا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلد في نار جهنم من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله حرم الله جسده على النار، طبعا بشروطه على نحو ما تقدمناه على نحو ما قدمناه من تفصيل في كتاب الإيمان، تكلمنا عنه فترة طويلة، دروس طويلة متعددة نتكلم فيها عن هذا المعنى. يقول الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث فوائد كثيرة، حديث عتبان بن مالك فيه فوائد كثيرة، ذكر الإمام النووي منها 14 فائدة، وهناك فوائد أخرى لم يذكرها، وهذا الحديث تقدم معنا أيضا في مباحث الإيمان. قال منها أنه يستحب لمن قال أفعل كذا، لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام تعال صلي في مسجدي يعني في بيتي حتى أتخذه مصلى، النبي عليه الصلاة والسلام قال سأفعل إن شاء الله، قال لمن يستحب لمن قال سأفعل كذا أن يقول عقبه إن شاء الله، للآية لقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال ولهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال سأفعل إن شاء الله. قال وفي هذا الحديث دليل على التبرك بالصالحين، التبرك بالصالحين مشروع كما كان يتبركون بالنبي عليه الصلاة والسلام، التبرك بالصالحين وآثارهم هذا شيء مشروع. وثانيا الصلاة في المواضع التي صلوا بها، يصلي الإنسان في المواضع التي صلى بها الصالحون، كما طلب عتبان بن مالك من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته في بيته حتى يتخذه مصلى. قال ومن الفوائد التبرك بالصالحين وآثارهم والصلاة في المواضع التي صلوا بها وطلب التبريك منهم، لا مانع أن يطلب الإنسان من الصالحين أن يأتوا إليه ليباركوا له بيته أو ليبركوا عليه، وهذا مشروع ومشهور في علاقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي درجت عليه أمتنا سلفا وخلفا، ومن قال بخلاف هذا فقد أبعد إبعادا كبيرا عن الصواب. نعم. والأحاديث في تبرك الصحابة في آثار النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة متعددة في البخاري ومسلم وفي غيرهما من كتب السنن. ومنها قال هذا فيه دليل على جواز زيارة الفاضل للمفضول، النبي عليه الصلاة والسلام زار صاحبه عتبان وبارك له بيته وقبل ضيافته. قال وفيه سقوط الجماعة بالعذر، إذا وجد عذر فتسقط الجماعة عن الإنسان، كما أسقطها النبي صلى الله عليه وسلم عن عتبان ابن مالك في بعض حالات العذر التي ذكرها له. قال وفيه استصحاب الإمام والعالم ونحوهما بعض أصحابه في ذهابه، يندب للعالم أو الإمام أو القاضي إذا أراد أن يذهب إلى مكان ما من الأماكن العامة التي تسمح فيها بحضور أكثر من واحد أن يأخذ معه عددا من أصحابه ليستعين بهم ويستفيد منه، ولا سيما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يكثر الناقلون لأخباره وأحواله. قال وفيه الإذان على الرجل في منزله وإن كان صاحبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن عتبان ابن مالك لما جاء إليه. قال وفيه الابتداء في الأمور بالأهم، إذا أراد الإنسان يبدأ بأمر فليبدأ بالأهم، فالأهم فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما ذهب إلى بيت عتبان لم يجلس حتى صلى في المكان الذي أراد عتبان أن يتخذه مصلى. قال وفيه جواز صلاة النفل جماعة، لأنهم قالوا فكبر فقمنا وراءه فصلى ركعتين، وهذه الصلاة ليست صلاة الفريضة، وإنما هي نافلة أداها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان ليبارك له المكانة، واقتدى به أصحابه، مما يدل على جواز الاقتداء في صلاة النفل، تجوز الجماعة في النفل. قال: وفيه أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون مثنى مثنى كصلاة الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى هنا ركعتين. نعم، وهو مذهب جمهور العلماء. قال: وفيه أنه يستحب لأهل المحلة وجيرانهم إذا ورد عليهم رجل صالح أو رجل ذو شأن ومكان أن يلتفوا حوله لكي يؤانسوه ويكرموا وفادته وضيافته ويشعروه بالأنس، كما حضروا هنا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فثاب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد. وفيه من الفوائد أنه لا بأس بملازمة الصلاة في موضع معين. مر معنا من أنه يكره للإنسان أن يلازم مكانا معينا في المسجد، وقد تكلمنا على تفصيل الحكم في هذا الموضوع إنما مر معنا. قال: هذا في المسجد، أما إذا كان في البيت فلا مانع من هذا، لأن عتبان بن مالك طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في مكان ليتخذه مصلى، مع ذلك أنه سيلازمه، فإذا فالنهي إنما هو في المسجد حتى لا يكون الإنسان أبعد عن الرياء. على كل حال ذكرنا تفصيل في هذا الموضوع حينما تكلمنا عنه. قال: وفيه ذب عمن ذكر بسوء أو رمي بسوء، كما ذب النبي صلى الله عليه وسلم عن مالك بن الدخشن حينما تكلموا فيه ورموه بالنفاق. قال: وفيه دليل على أنه لا يخلد في نار جهنم من مات على التوحيد، ممن كان في قلبه مثقال ذرة في إيمان أو قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. وأما قول محمود بن الربيع: إني لأعقل مجة، مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في دارنا، المج هو إخراج الماء من الفم بالتزريق، يخرج زرقة زرقة. قال: وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع محمود بن الربيع مع أنه كان صغيرا. قال: فيه ملاطفة الصبيان و تأنيسهم وإكرام آبائهم بمثل هذا العمل. وفيه جواز المزاح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح مع محمود ابن الربيع. قال: ولعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مع محمود وكان صغيرا، لكنه مميز حتى يبقى هذا في حافظته وفي ذاكرته لينقله إلى الناس ممن وراءه، وبناء ذلك تحصل له فضيلتان: فضيلة ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم له ومزاحه معه، وهذه يعني مكرمة لذلك الرجل، وثانيا ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمن بعده من الناس وإن كان الصبي صغير، لأن محمود بن الربيع كان عمره 4-5 سنوات، لأنه باتفاق العلماء على أنه يجوز التحمل في زمن الصبا، لكن لا تجوز الرواية في زمن الصبا. أما إذا تحمل الإنسان في زمن الصبا شيئا وحدث به بعد البلوغ فإنه جائز. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.